بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن سيدنا ذكر الطريق الثالث وبين أن هذا الطريق مبني على هذه النكتة، وهو أن كل دليل بناء على تقييد الإطلاق الأحوالي، كل دليل سيقول أنا الحجة إن كان الآخر مخالفا للواقع. تمام، هذا الذي ذكرناه، أنا الحجة إذا كان الآخر موافقا مخالفا للواقع. فبالنتيجة قطعا أحدهما يصل واصل إلينا، دار الأمر بيننا، يعني نعلم أن أحدهما مخالف للواقع، هذا نعلم به علما يقينا باعتبار هناك تناقض، فلا يمكن أن يصدقا معا. نعم يمكن أن يكذبا معا، فإذا أمكن أن يكذبا معا مع أننا نقطع بأن أحدهما يكذب، أحدهما كذب، وإذا كان مع ذلك مخالف للواقع، تمام، فالآخر الذي لا نعلم هل هو مخالف أم موافق معناته حجة، ووصلت هذه الحجة وصلت، وشرط الحجية وهو مخالف الواقع الطرف المقابل هذا محرز. فإذا أنا يقول مثلا الوجوب والحرمة، نعلم ونقطع عن أحدهما خلاف الواقع، نعم لا نميز، فالوجوب إذا كان هو المخالف للواقع فالحرمة هي الحجة، وإذا كانت الحرمة هي المخالفة فالوجوب هو الحجة. فبالنتيجة راح نعلم أن الحجة بينهما، فيتمهد موضوع التنقيح المطلب، وهو إذا دار بين الحجة ولا حجة فننفي الثالث، هذا على الوضع الطبيعي. وقلنا أشكل البعض إشكال، قال يمكن أن يكون كلاهما مخالفا للواقع، ممكن لا وجوب ولا حرمة، ممكن كلاهما مخالف للواقع لكن ليس ممكنا كلاهما موافق للواقع. تمام، يتذكر الأخوة، لأن إحنا مطلبنا سابقا قلنا إذا كان بين ضدين يجب أن يكون لهما ثالث حتى بهما ممكن أن ننفي الثالث، أما إذا كان ضدان ليس لهما ثالث، بنفس الضدين الثالث منتفي، إما متحرك أو ساكن، علاقة بالحركة والسكون علاقة ضد، فإما متحرك وإما ساكن، قطعا هذا ضدان لا ثالث لهما، فبنفس الضدين لا ثالث لهما، واضح؟ أما إذا كان وجوب حرمة، نعم هناك ممكن يكون مباح، ممكن يكون مستحب، ممكن يكون مكروه. فإذا نحن نعلم أن أحدهما قدر متيقن هو مخالف للواقع. الإشكال، يمكن أن يكون كلاهما مخالف للواقع، ممكن؟ نعم ممكن، على تقريب الإشكال اللي موجود. فإذا كان كلاهما مخالف للواقع نحتمله، فراح يكون كلاهما حجة، لأن الذي مخالف للواقع مقابله ما نعلم، فماذا يكون؟ يكون حجة. والآخر مخالف للواقع يمكن أن يكون حجة، وقد يعترض عليه بأنه من المحتمل، هذا قريناه. والجواب الأول أيضا بيناه، وهو أن هذا الاعتراض إما مبني كما قلنا على أن الحجج الأمارات هذه حال الأحكام الواقعية، فالأحكام الواقعية بما هو حكم فهو شامل للواصل وغير الواصل، يعني الحكم الذي يصني والذي لا يصني هو أنا مشمول به، نعم غير منجز علي لأنه لا أعلمه مثلا، لكن أنا مشمول. فإذا كان الأحكام كذلك، يعني إذا كانت حجية الحجج كذلك خبر الآحاد أيضا يشملني سواء وصلني أم لم يصلني، فالإشكال يكون واضح. لماذا؟ قال، نرجع للعبارة بشكل مختصر، قال فواضح أي دفع الإشكال، لماذا؟ فإننا نقطع بمخالفة أحدهما فقط للواقع. نعم عندنا قطع بذلك لأن فارضين أحدهما يكذب، لا كليهما مخالف للواقع كي يكون موضوع كلتا الحجتين متحققا، أي إذا قطعنا بالمخالفة يكون الآخر هو حجة، أما إذا تقول إثنينات نقطع بالمخالفة فبعد هذا خرج عن موضوع التعارض أصلا. تمام؟ إذا نقطع بألف ونقطع بباء، يعني نقطع الوجوب خالف الواقع والحرمة مخالفة للواقع، فهذا خرج عن التعارض، كلاهما غير حجة. فنحن في مأمن نذهب رأسا إلى الاستحباب مثلا أو الكراهة أو الإباحة أو نجري الأصول العملية. فإذن هذا الإشكال من الأول يستبطن رفع موضوع التعارض من الأول. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان ماذا؟ تختص بما إذا قطعنا. أما إذا كان حالها حال الأحكام الواقعية فالحكم الواقعي والأمارات يتفقان أنه شامل لحالتي الوصول وعدم الوصول تنجيزا شمولا للعفو، فلأن أيضا لأن غاية ذلك أن تكون حجية أحدهما واصلة لنا، التي ما هي؟ التي هي مقابل المخالف للواقع، فتكون هي المؤثرة في مقام العمل التي تكون مخالف للواقع. أما الآخر الحجية الأخرى فقطعا لم تكن واصلة لنا لأن لا أعلم أنها مخالفة للواقع، لما لم تكن واصلة فهي كالمعدوم وليس لها تأثير في مقام العمل. نعم في مقام العمل إخواني لاحظوا في مقام العمل لأن هي منجزة أريد أعمل، فلا توجب تحيرا للمكلف أصلا، فإن التحير إنما يتحقق من التنافي بين الحجتين الواصلتين بناء على هذا المبنى، لا بين حجة واصلة وحجة غير واصلة، فالواصلة هي التي تكون حجة وغير واصلة حجة. نعم لا أعرف الواصلة فماذا أقول؟ نحتاط بماذا؟ بنفي الثالث، أو نلتزم، لا نحتاط نلتزم بنفي الثالث لأن الحجة بينهما. يقول سيدنا هذا الطريق بهالمقدار حسن في حد ذاته، ولكنه يبتني على الالتزام بأمرين. قبل لا أدخل إلى الالتزام بأمرين، قبل لا أدخل إلى الالتزام بأمرين توضيحا للمطلب، تفتر إخواني الجماعة ذكروا عندما دخلنا من مبحث الأصل الأولي، إحنا الأصل الأولي في المتعارضين كلامنا لا زال فيه، فإحنا قسمناه قسمين، الأصل الأولي بلحاظ المتعارضين والثاني بلحاظ المقام الثاني بلحاظ ما بعد التعارض ما بعد التساقط العفو، تذكرون هذا المطلب؟ الأصل الأولي إذا نرجع إلى بداية مطلبنا قلنا مقامين، مقام الأول هو بلحاظ المتعارضين أنفسهم، إما أن نعمل بهما معا وإما أن نعمل بأحدهما دون الآخر وإما أن يتساقط، ذكرون هذا المطلب كان نعمل بهما معا، هاي مشكلة يرجع التعارض، نعمل بأحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح يتساقطان. وذكر سيدنا المباني في حجية الحجج، هل هي مباني سيرة العقلائية لوحدها أو السيرة مع الإمضاء أو التأسيس الشرعي، ذكرون هذا المطلب كله. ثم بعد ذلك ذكرنا المقام الثاني وهو ما بعد التساقط، هل يمكن أن ننفي الثالث أو لا؟ فهاي المسالك اللي ذكرناها الآن كلها مسالك تقريبية إلى نفي الثالث، التفتوا لي إلى نفي الثالث. فكانت محاولة المحقق الخراساني، والثانية ما يفهم من الخراساني والعراقي، وهذه الثالثة، وستأتي الرابعة وتأتي الخامسة. الأصحاب في الأصول ذكروا في نفي الثالث ذكروا مسلكين. مسلك الأول مسلك الكفاية اللي تقدم اللي هو المسلك الأول واللي قلنا ردوا عليه في قضية الفرد المردد رد علي الأصفهاني في نهاية الدراية، وذكرنا أيضا بعض مطالب من بداية الوصول المحقق الراضي رضوان الله عليهما، وذكروا مطلب النائين اللي سيأتي. يبقى المطلب المسلك الثاني والثالث والرابع، شو التفتوا لي خصوصا الثاني الثالث والرابع. الثالث الآن مسلكنا هو ماذا؟ أن نقيد الإطلاق الأحوال، ونقول ماذا؟ نقول أنا حجة إذا الطرف المقابل خالف الواقع. وياي يقول أنا حجة، الخبر الأول، إذا كان مقابله مخالف للواقع. الطريق الرابع اللي راح يجي يقول المطابق للواقع حجة، على عكس هذا الطريق، مو على عكسه، يعني طريقة الإسلام تختلف. هنا يقول اللي الآن لازال كلامنا فيه، أنا فقط أذكر عندي غاية. يقول أنا حجة إذا الطرف المقابل مخالف، فجعل حجية الخبر مقيدة بمخالفة الآخر للواقع. هذا يا مسلك هذا الثالث اللي بأيدينا. المسلك الرابع الذي سيأتي يقول لا، المطابق للواقع هو الحجة. هسه كيف نعرف المطابق للواقع؟ سيأتي. الخامس اللي راح يجينا المسلك المشهور عن النائل في تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية واحدة. واضح إخواني؟ زيادة الفائدة، شو التفتوح؟ زيادة الفائدة. في المقام الأول، الأول اللي هو في أصل، في الأصل الأول بالنسبة للمتعارضين، السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في البحوث وشيخنا الأستاذ تبع السيد الصدر في تقسيم منهجية أخرى. أنا أذكر زيادة في الفائدة، تريد تراجع جنابك، لها مطالب ممتعة، يعني هي في مدى يعني الأصل في المتعارضين أو غير المتعارضين، الأصل في التساقط أو غير التساقط، وهي من البحوث الشيقة المهمة أيضا يترتب عليها أثر في الفقه، وإن كان بعضها مسائل علمية صرفة. السيد الصدر في البحوث وشيخنا الأستاذ قسموا أو ذكروا للبحث تقسيمات أخرى. ما هي التقسيمات؟ قالوا المتعارضان، أو قالوا المتعارضين، قال المتعارضين، لأن هما ذكروا تارة التعارض يكون بالعراض وتارة يكون التعارض بالذات اللي هو أصل التعارض، وقسموا هذا التقسيم الثلاثي. التقسيم التعارض إذا كان ذاتي فهو إما أن يكون بين متناقضين وبين ضدين، فيصير عندنا ثلاثة، تقسيم بالعرض، تعارض بالعرض، علم إجمالي صلاة الجمعة صلاة الظهر، أو ذاتي على نحو النقيض واجب غير واجب، أو ذاتي على نحو الضد واجب حرام. وكل واحد منها ذكرونا مجموعة صور، وكل واحد منهم ذكرونا مجموعة صور. بعض هذه الصور نستفيد منها في نفي الثالث إذا تمت. هذا اللي أريد أقوله. بعض تلك الصور يعني لم يكتفوا بماذا؟ بفقط التعارض. نعم كلامه كان في خصوص الأصل الأول
من إجينا إلى نفي الثاني أيضا ذكروا الشيخ يعني صاحب الكفاية والنائم، لكن هذا التقسيم هنا كثروه يعني في الأول مثل 4 احتمالات، في الثاني 7 احتمالات أو 5، في الثالث 7. مجموع هاي الاحتمالات كان يعبرون عن مشروط بالأخذ ومشروط بعدم الأخذ. سيدنا هنا هذاك المبحث، ذاك المبحث اللي هو في أصل القضية، في أصل التساقط، في أصل الأصل الأولي، ذاك المبحث استفيد منه هنا للإفادة من نفي نفي ثالث. هناك كان يعبرون عن الأخذ، هنا مطابقة الواقع، عدم مطابقة الواقع. فسيدنا كثر الطرق المدعات في نفي الثالث. هناك كان المبحث في البحث عن القاعدة الأولية، هل هي التساقط أو لا؟ واضح أخواني؟ يعني عندما تراجع الآن هناك تقول الآن عند مسلك، يوم مسلك صاحب الكفاية، يوم مسلك النائم، المشهورات، تلك الاحتمالات الأخرى موجودة في الأصل الأول، يعني في المقام الأول، وهو هل التساقط أو التخيير أو أخذ أحدهما دون الآخر. سيدنا وسع هنا المسالك لأن تلك نستفيد منها هذه الفائدة، تلك في المرحلة الأولى نستفيد منها هذه الفائدة. يعني إذا قال الحجة هو كان مشروطا بالأخذ به، لو فرض بالأخذ به، لماذا نأخذ به؟ لازم يكون مطابق. فنقحنا ذلك الموضوع، كثرنا الاحتمالات هنا، أرجو أن يتضح المطلب أكثر، نقحنا ذلك الموضوع فكثرت الاحتمالات هنا، فيبقى الاحتمال الأول اللي هو ينسب للخراساني، والاحتمال الأخير الاحتمال الأول للخراساني عفوا، والاحتمال الأخير للنائم، والاحتمال الثاني اللي أخذناه الطريق الثاني ما يظهر من الشيخ في الكفاية. قلنا وسيدنا قال أنه هذا بعض اللي ذكرناه قويناه، لكن شواهد ما عليه، وناقشنا الشواهد هنا في المسلك الثاني اللي ذكره في القطع باعتبار العلم الإجمالي له كاشفية، لكن كاشفية غير تامة، لذلك جرت الأصول التلخيصية، تذكرون هذا المطلب. أما الثاني، هذا المسلك الثاني السيدنا لم ينسبه لأحد، لأن هذه عبارة عن احتمالات ذكرت في المطلب الأول. إذا تراجعون تقريرين، تقرير السيد الصدر وشيخنا الأستاذ في الجزئين، يعني جزء السابع والخمسطعش، جزء السابع في التعارض لسيد الصدر والخمسطعش لشيخنا في الأول، في المقام الأول، يعني قبل أن ندخل إلى المقام، في المقام الثاني عن النفي الثالث، تلاحظون هاي الاحتمالات على من استندت الأول. هذا فقط أحببت إشارة إلى أن ألفت نظركم إلى بعض المصادر عندما تراجعون في إقوائية هذه الاحتمالات أو عدم إقوائيتها. وعلى كل حال الأمر سهل، هذه كلها مقام ثبوتي، يعني سيدنا إنما ذكرها مقام ثبوتي، الأول والثاني نعم ذكرها الشيخ، وإن كان أيضا ذكرها في عالم الثبوت، لأنه لا دليل أصلا. الشيخ تذكرون كلام الكفاية أنه لم يقبل عليه أحد، سيدنا حاول أن يوجهها وقال هذا طريق قوي لا بأس به، إذا سلمت بقية، إذا ناقشنا بقية الطرق، أما إذا تلك الطرق كانت سليمة عن قد نقدمها على رأي الكفاية، وسيأتي المناقشة أيضا في هذه الطرق. أرجو أن ما خرجنا عن المطلب، نعم لمزيد فائدة بينته. الآن كلامنا نرجع إلى الطريق الثالث. قلنا بعد أن ذكر الطريق الثالث مشروط ماذا؟ أن الطرف المقابل إذا لم يكن حجة أنا حجة، الوجوب يقول أنا حجة إذا كان الطرف المقابل مخالف للواقع، تمام؟ وقلنا الإشكال عليه، قال هذا الطريق يقول وإن كان حسنا في حد ذاته لا توجد عليه إشكال، والإشكال الذي ذكرناه الآن دفع، وهذا الطريق لا مانع منه، ولكن يبتني على أمرين، إن تم
الأمران فبها، وهما غير تامين. الطريق الأول أو الإشكال الأمر الأول أنه كلامنا كله إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، هذا مبني على أن أدلة الحجج هو الشارع المقدس حتى يتحقق الإطلاق، تمام، وهذا محل منع بالنسبة لنا. قال ثبوت الدليل اللفظي التأسيسي، ثبوت الدليل اللفظي التأسيسي على حجية الحجج، مثل من؟ مثل خبر الآحاد، خبر الثقة، أو حجية الظواهر، هاي كلها لابد أن تكون ثبتت عن طريق الدليل الشرعي، كي يفترض لها أو له إطلاق أفرادي يشمل جميع أفراد الطبيعة، أو أحوالي يشمل جميع الحالات وإن كان له معارض. فإذا ثبت يجري عليهما ما ذكره هذا البعض أو هذا الطريق، من أن حجية كل خبر تكون مشروطة بخلاف الواقع، الطرف المقابل لابد أن يكون مخالف للواقع، تمام؟ ولكن هذا الأمر محل منع. لماذا؟ لأننا ذكرنا في محله، يعني في مباحث الحجج، ونوه سيدنا لها هنا، ذكرها أكثر من مرة، أن الدليل على حجية الحجاج ينحصر بالسيرة العقلائية وارتكازات العقلاء فقط. يعني هاي قضية الظواهر، حجية الظواهر، يعملون بالظاهر. نعم، هذا قبل نزول القرآن الكريم، في العصر الجاهلي يعتمدون على الظاهر أو لا يعتمدون؟ طبعا يعتمدون. الآن نفهم قصيدة ابن القيس، كيف نفهم؟ لا يحتاج إلى دليل الشريعة على حجية الظواهر. هو عندما كان يتكلم ابن القيس لم يتكلم بنصوص ظواهر، لا يوجد أحد أن يتكلم دائما كلام نص في المطلب، دائما ظاهر، والعقلاء فيما بينهم يرتبون الأثر على هذه الظواهر، تمام؟ وحتى خبر الثقة، التفكير نفس الآية الشريفة يمكن أن يستدل بها على حجية خبر الثقة من غير الشارع المقدس، نفس الآية. لماذا؟ لأن الآية إنما نهت ماذا؟ نهت على أن لا تندفعوا حول الفاسق، لأن هم رتبوا الأثر على خبر الولي. كيف رتبوا الأثر؟ مع أن هذا العمل معمول به، وإنما الآية جاءت أن مثلا تنبه إلى فسق الولي، وإن هم كانوا يعملون بالخبر الذي يأتيهم به ثقة فيعلمون أن هذا ثقة، فإنما أخبرهم عن واقع. الآية نبهت إلى فسق الولي، فالآية يمكن نستفيد منها على أن خبر الآحاد كان حجة بالسيرة العقلية. والكلام هناك. طبعا الأصولون أشبعوا هذا البحث إخواني بحثا وتدقيقا ونقضا وإبراما في حجية خبر الآحاد. كل من تكلم في الظنون بعد أن أسس الأصل جاء إلى أن يذكر ما هو الخارج عن الأصل، ذكروا خبر الآحاد، والكلام هناك بشكل مفصل. سيدنا ماذا يقول؟ يقول لابد من وجود إطلاق، والإطلاق غير متصور عند السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قضية لبية، فالإطلاق فرع اللسان، اللسان يعني دليل من الشارع، ونحن ذكرنا لا يوجد دليل، كل ما ذكر هو تأكيد مو تأسيس، فلا نعتني به كثيرا. السيرة العقلائية هي المرجع، وما ورد من الأدلة اللفظية سواء كان في الآيات أو في الروايات فهو إمضاء وليس تأسيسا، فهو إمضاء لتلك الأدلة الارتكازية. فإذا هذا الطريق الثالث مبتني على وجود الإطلاق، حتى الطريق الذي سيأتي الرابع أيضا متفرع على وجود إطلاقات. فإذا سقط هذا الدليل لعدم وجود موضوع له أصلا. اثنين، هذا الذي ذكرناه واقعا مبني على ماذا؟ مبني على شواهد يفترض، يعني يدعي أن العقلاء هكذا يعملون. إذا تعارض أمران أو تعارضت حجتان عند العقلاء يقولون الحجة هو الطرف الذي يخالف الواقع مقابله يكون حجة. هاي ثبوتا نحتاج إلى دليل أن يكون مثل هذا الجمع المذكور مما تؤيده ارتكازات العقلاء وسيرتهم حتى يكون ممضى أو حتى نحن مع العقلاء، مع أن الشواهد العقلائية لا تؤيد هذا الأسلوب من الجامع بهذه الطريقة، بأن يعتبر الحجية لأحد المتعارضين بشرط مخالفة الآخر للواقع، سواء كان هذا الطرف بنفسه مخالفا للواقع أم لا. لا يوجد هكذا ارتكاز عند العقلاء. لعلك تقول نعم يا سيدنا، وإن قلت لا توجد شواهد، لكن نحن عندنا قاعدة، والقاعدة تقول مهما يمكن من الجمع اجمع، أولى من أن تطرح الدليلين معا، نجمعهم بأي كيفية، وهذه الكيفية هي من موارد الجمع، فلماذا نرفضها؟ قال ولا وجه للالتزام بهذه القاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، بأن مستند هذا الجمع العقلائي عندنا كبرى، ونحاول كل كبرى الكبرى نطبقها على صغريات بحسب نوعية وبحسب شكل بحسب ظرف هذه الصغرى. نحن نحاول أن نجمع جمع بالدلالة مو الشكل، وإن تصرفنا ببعض ما يمكن. والعقلاء أيضا كما هو الدليل، عقلاء أيضا عندهم قاعدة، وهو الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. يقول لا، هذه القاعدة غير تامة. أولا فإن هذه القاعدة بنفسها باطلة ولا تصح. ما هي هاي القاعدة؟ ما هو معنى الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟ إذا هي عبارة جميلة لطيفة أدبية نعم، أما أثرها في موارد ما نحن قاعدة باطلة. دليل الشرع عليها الدليل الشرعي دليل ضعيف جدا، وإنما ذكرت في كتبين، وهذه الكتب حقيقة هي ليست كتب رواية من جهة، والسند عليها أيضا سند ضعيف. ما معنى الجمع مهما أمكن؟ ولا يعتبر من الجميع إلا ما يكون وفق الموازين العقلائية. يعني لو فرضنا هذه القاعدة مقبولة تدل على أن الجمع مهما أمكن أولى من طرح أي جمع، يعني الجمع وفق السيرة العقلائية. إذا يذكر الأخوة شيخنا في الرسائل ناقشها نقاشات متعددة وأطال الكلام فيها، ذكرون أطال الكلام فيها. ولا يعتبر من الجمع إلا ما يكون وفق الموازين العقلائية، فإذا كانت الارتكازات العقلائية مخالفة لهذا الجميع أو على الأقل لا نعلم بموافقة لهذا الجميع، فإنه يسقط ويلغى. واضح أن هذا الجمع بالنتيجة يسقط ويلغى. فإذا لا مجال إلى هذا الطريق الرابع لهذه الإشكالية المذكورة. واضح إن شاء الله تعالى. الطريق الرابع قلنا ما يقارب الطريق السابق، لكن بملاحظة ما ذكرنا، وهو أن هذا الطريق نقيد الإطلاق الأحوالي لدليل الحجية في كل من الدليل، بما إذا كان مطابقا للواقع، الدليل مطابق للواقع، وبما أننا نعلم بمخالفة أحدهما للواقع إجمالا، هذا لأن لا يمكن أن يكون كلاهما صادقين، لابد أحدهما مخالف، فلا يمكن أن يتصف كلاهما بالحجية، بل يتصف أحدهما بها وإن لم يكن متميزا. وبذلك ننفي الثالث. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في غد، إن في الدرس القادم إن أبقانا الله، والحمد لله رب العالمين.